السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد متجدد من العهود العظيمة التي عهدها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن علقمة رحمه الله قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: أأستأذن على أمي؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وعند ابن ماجه بسند صحيح عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت: وكان عبد الله إذا دخل، أي دخل بيته، تنحنح وصوت. الاستئذان أدب من آداب الإسلام العظيمة، ورد به الكتاب والسنة، وأجمع على مشروعيته العلماء. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هذه الآية في استئذان الأجانب بعضهم على بعض في كل الأوقات، حتى تستأنسوا. فأمر الله المؤمنين أن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا باستئذان وسلام، حتى تستأنسوا وتسلموا. وتستأنسوا تستأذنوا، وسمى الله الاستئذان استئناسا لأن بالاستئذان يحصل الاستئناس، فمن يدخل خفية من غير استئذان يثير الفزع والريبة والخوف، ويتهم بالشر من إرادة السرقة ونحو ذلك. فلا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد إلا باستئذان، فالاستئذان من مكارم الإسلام وأخلاقه الواجبة. ذلكم، أي الاستئذان المذكور، خير لكم لعلكم تذكرون، اشتمالي على عدة مصالح، أدناها حفظ البصر عن النظر إلى عورات البيوت، فالبيت للإنسان يستر ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر الجسد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذه الآية في استئذان الأقارب البالغين من الأرحام بعضهم على بعض في كل الأوقات والأحوال. أما غير البالغين من الصغار فقال الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فالبالغ من الأرحام لا يدخل على رحمه في جميع الأوقات بلا استئذان، والصغير ممنوع في أوقات العورات 3، ما هي؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أأستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وسأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وقال عطاء: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري، أي أنا أكفلهما وأنا أموينهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراها أن تراهما عريانتين؟ قال: قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم. وفي رواية عند ابن عبد البر في الاستذكار عن عطاء يخبر عن ابن عباس أنه قال: أستأذن على أختي يتيمة في حجري معي في البيت؟ قال: نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى، وقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. فراجعته أيضا فقال: تحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن. فقال لي سعيد بن جبير: إنك لتردد عليه. قال: أردت أن يرخص لي. والشرع لا يمشي على الهوى. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأي وجبت؟ ما الدليل؟ قال: قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فكل بالغ يستأذن. وكان عبد الله إذا دخل أي البيت تنحنح وصوت. البيت لا يحتاج أن تستأذن، إنما لابد أن تعلم. لا تدخل بيتك على زوجتك بلا إعلام، وما يدل على دخولك ولو كان معك المفتاح، اطرق الباب أو صوت أو تنحنح. قال مهنأ: سألت أحمد عن الرجل يدخل إلى منزله ينبغي له أن يستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دخل، يحرك نعله، يضرب نعله بالأرض، يصوت، يتنحنح. أما أن تدخل متخفيا وتحرص كل الحرص أن لا تحدث صوتا، ثم تصرخ من وراء ظهر زوجتك فتفزعها وقد تريد الممازحة، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما لا يجوز أن تتخونها وتتجسس عليها فتدخل خفية. فبيتك لا يحتاج أن تستأذن إذا لم يكن في البيت غير زوجتك، لأنه بيتك، ولكن عليك أن تعلم بدخولك. والاستئذان له صفة مشروعة جاءت بها السنة. فعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فقل: السلام عليكم أدخل. فالسنة أن يسلم ثم يستأذن. فعن ابن عباس عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟ رواه أبو داود. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وفي رواية لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل السؤال، ومن السؤال أأدخل، السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. كيف طبق الصحابة هذا؟ عند ابن أبي شيبة عن ابن بريدة قال استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، يعني الصحابي قائم على الباب، والرجل قال له أأدخل؟ قال فقال أأدخل ثلاث مرات وهو ينظر إليه، يعني الصحابي ينظر إليه، فلم يأذن له. ثم قال السلام عليكم أأدخل؟ قال أدخل. ثم قال لو قمت إلى الليل تقول أأدخل؟ ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. وعن زيد بن أسلم قال بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت أألج؟ فقال لا تقل كذا، ولكن قل السلام عليكم، فإذا رد عليك فادخل، وإذا أذن لك ودخلت بيتا فلا تخرج إلا باستئذان. كما أنك تدخل باستئذان تخرج كذلك باستئذان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن. فالبعض يأتي لزيارة أخيه ثم صاحب البيت يدخل وفي المجلس عدد، ثم يأتي يقول أين فلان؟ يقول ذهب. هذا خالف السنة. إذا أردت أن تخرج من بيت فاستأذن للخروج كما استأذنت للدخول. والاستئذان ثلاث مرات. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. فلا يزاد في الاستئذان على ثلاث مرات، وإن ظننت أنه لم يسمع. فإن أذن لك وإلا فارجع. ولا ينبغي أن يتحرج الإنسان من عدم الإذن له ومن الرجوع من على الباب، فللناس بيوتهم أسرار وأحوال، فلا تقل لماذا ولماذا وكيف وكيف، هذا لا يحب أن يزوره أحد، هذا ما يريدنا، هذا هذا. فليكن رجوعك مصحوبا بظن الخير، فيزكي الله باطنك وتنال الخير من ربك، وتقطع طريق الشر على شيطانك. فبعض الناس لا يعذر ويجعل الأمر فراقا بينه وبين صاحبه، أو قطعا للزيارة أبد دهره. والله يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فلا تقف عند الباب بعد ثلاث، انصرف وأنت راشد، نفسك مليئة بعذر إخوانك. فقد كان من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله إنما خص الثلاث بالذكر لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم، فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلا به. ومن أدب الاستئذان أن لا يستقبل المستأذن الباب عند استئذانه. فعند أبي داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليه يومئذ ستور. قال ابن حجر وعند الطبراني عن سعد بن عبادة جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل النظر. فالمستأذن لا يقف مستقبل الباب، لماذا؟ لكي لا يقع بصره على ما بداخل البيت، فإنما الاستئذان من أجل النظر. ومن باب أولى أن لا ينظر إلى داخل البيت من فتحات الأبواب ونحو ذلك، هذا فيه وعيد شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. رواه البخاري ومسلم، يعني عينه هدر، لا يحق له أن يطالب بها، ولو طالب رد الدعوة. وفي رواية: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، جحر شق في الجدار أو في الباب، ومع النبي عليه الصلاة والسلام مدرى يحك به رأسه مشط، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال ابن حجر في الأدب المفرد وأبو داود وأبي داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، أي صار في حكم الداخل. وللبخاري أيضا في الأدب وأبي داود من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه، يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن، خلاص ما تحتاج إلى إذن. وأخرج البخاري أيضا عن عمر من قوله: من ملا عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. وإذا استأذن الإنسان فقيل له: من أنت؟ فعليه أن يسمي نفسه بما يعرف به ولا يقول أنا ونحو ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. قال النووي: الإمام ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، أي أنا فلان، يسمي نفسه بعد أنا، كما قالت أم هان حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا أم هان. ولا بأس بقولي: أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه. أما أن يسأل من فيقول: أبو محمد. طيب أبو محمد نصف البلد أبو محمد، فلا يصلح. الكنية إذا كنت تعرف بها نعم، فالمقصود أن تعرف نفسك على من تستأذن منه. وقول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فيه مشروعية دق الباب عند الاستئذان، ولكن قال العلماء: الباب يدق بلطف. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. قال ابن حجر: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، يعني جالس خلف الباب، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأدب. فالاستئذان أدب إسلامي عظيم لا يغفل مع الأهل ومع الأباعد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد متجدد من العهود العظيمة التي عهدها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن علقمة رحمه الله قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: أأستأذن على أمي؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وعند ابن ماجه بسند صحيح عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت: وكان عبد الله إذا دخل، أي دخل بيته، تنحنح وصوت. الاستئذان أدب من آداب الإسلام العظيمة، ورد به الكتاب والسنة، وأجمع على مشروعيته العلماء. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هذه الآية في استئذان الأجانب بعضهم على بعض في كل الأوقات، حتى تستأنسوا. فأمر الله المؤمنين أن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا باستئذان وسلام، حتى تستأنسوا وتسلموا. وتستأنسوا تستأذنوا. وسمى الله الاستئذان استئناسا لأن بالاستئذان يحصل الاستئناس، فمن يدخل خفية من غير استئذان يثير الفزع والريبة والخوف، ويتهم بالشر من إرادة السرقة ونحو ذلك. فلا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد إلا باستئذان. فالاستئذان من مكارم الإسلام وأخلاقه الواجبة. ذلكم، أي الاستئذان المذكور، خير لكم لعلكم تذكرون، اشتمالي على عدة مصالح، أدناها حفظ البصر عن النظر إلى عورات البيوت، فالبيت للإنسان يستر ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر الجسد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذه الآية في استئذان الأقارب البالغين من الأرحام بعضهم على بعض في كل الأوقات والأحوال. أما غير البالغين من الصغار فقال الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فالبالغ من الأرحام لا يدخل على رحمه في جميع الأوقات بلا استئذان. والصغير ممنوع في أوقات العورات الثلاث، ما هي؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. أأستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وسأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وقال عطاء: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري، أي أنا أكفلهما وأنا أموينهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراها أن تراهما عريانتين؟ قال: قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم. وفي رواية عند ابن عبد البر في الاستذكار عن عطاء يخبر عن ابن عباس أنه قال: أستأذن على أختي يتيمة في حجري معي في البيت؟ قال: نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى، وقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. فراجعته أيضا فقال: تحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن. فقال لي سعيد بن جبير: إنك لتردد عليه. قال: أردت أن يرخص لي. والشرع لا يمشي على الهوى. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأي وجبت؟ ما الدليل؟ قال: قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فكل بالغ يستأذن. وكان عبد الله إذا دخل أي البيت تنحنح وصوت. البيت لا يحتاج أن تستأذن، إنما لابد أن تعلم. لا تدخل بيتك على زوجتك بلا إعلام، وما يدل على دخولك. ولو كان معك المفتاح اطرق الباب أو صوت أو تنحنح. قال مهنأ: سألت أحمد عن الرجل يدخل إلى منزله، ينبغي له أن يستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دخل، يحرك نعله، يضرب نعل بالأرض، يصوت، يتنحنح. أما أن تدخل متخفيا وتحرص كل الحرص أن لا تحدث صوتا، ثم تصرخ من وراء ظهر زوجتك فتفزعها وقد تريد الممازحة، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما لا يجوز أن تتخونها وتتجسس عليها فتدخل خفية. فبيتك لا يحتاج أن تستأذن إذا لم يكن في البيت غير زوجتك، لأنه بيتك، ولكن عليك أن تعلم بدخولك. والاستئذان له صفة مشروعة جاءت بها السنة. فعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فقل: السلام عليكم أدخل. فالسنة أن يسلم ثم يستأذن. فعن ابن عباس عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم أيدخل عمر؟ رواه أبو داود. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. وفي رواية لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل السؤال، ومن السؤال أأدخل. السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. كيف طبق الصحابة هذا؟ عند ابن أبي شيبة عن ابن بريدة قال استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، يعني الصحابي قائم على الباب، والرجل قال له أأدخل؟ قال فقال أأدخل 3 مرات وهو ينظر إليه، يعني الصحابي ينظر إليه، فلم يأذن له. ثم قال السلام عليكم أأدخل؟ قال أدخل. ثم قال لو قمت إلى الليل تقول أأدخل؟ ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. وعن زيد بن أسلم قال بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت أألج؟ فقال لا تقل كذا، ولكن قل السلام عليكم، فإذا رد عليك فادخل، وإذا أذن لك ودخلت بيتا فلا تخرج إلا باستئذان. كما أنك تدخل باستئذان تخرج كذلك باستئذان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن. فالبعض يأتي لزيارة أخيه ثم صاحب البيت يدخل وفي المجلس عدد، ثم يأتي يقول أين فلان؟ يقول ذهب. هذا خالف السنة. إذا أردت أن تخرج من بيت فاستأذن للخروج كما استأذنت للدخول. والاستئذان 3 مرات. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. فلا يزاد في الاستئذان على 3 مرات. وإن ظننت أنه لم يسمع فإن أذن لك وإلا فارجع. ولا ينبغي أن يتحرج الإنسان من عدم الإذن له ومن الرجوع من على الباب، فللناس في بيوتهم أسرار وأحوال، فلا تقل لماذا ولماذا وكيف وكيف، هذا لا يحب أن يزوره أحد، هذا ما يريدنا، هذا هذا. فليكن رجوعك مصحوبا بظن الخير فيزكي الله باطنك وتنال الخير من ربك وتقطع طريق الشر على شيطانك. فبعض الناس لا يعذر ويجعل الأمر فراقا بينه وبين صاحبه أو قطعا للزيارة أبد دهره، والله يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فلا تقف عند الباب بعد 3، انصرف وأنت راشد، نفسك مليئة بعذر إخوانك. فقد كان من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم إذا استأذن 3 ولم يؤذن له انصرف عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله إنما خص 3 بالذكر لأن الغالب أن الكلام إذا كرر 3 سمع وفهم، فإذا لم يؤذن له بعد 3 ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلا به. ومن أدب الاستئذان أن لا يستقبل المستأذن الباب عند استئذانه. فعند أبي داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليه يومئذ ستور. قال ابن حجر: وعند الطبراني عن سعد بن عبادة جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل النظر. فالمستأذن لا يقف مستقبل الباب، لماذا؟ لكي لا يقع بصره على ما بداخل البيت، فإنما الاستئذان من أجل النظر. ومن باب أولى أن لا ينظر إلى داخل البيت من فتحات الأبواب ونحو ذلك. هذا فيه وعيد شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. رواه البخاري ومسلم. يعني عينه هدر، لا يحق له أن يطالب بها، ولو طالب رد الدعوة. وفي رواية: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، جحر شق في الجدار أو في الباب، ومع النبي عليه الصلاة والسلام مدرى يحك به رأسه مشط، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال ابن حجر في الأدب المفرد وأبو داود وأبي داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، أي صار في حكم الداخل. وللبخاري أيضا في الأدب وأبي داود من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه، يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. خلاص ما تحتاج إلى إذن. وأخرج البخاري أيضا عن عمر من قوله: من ملى عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. وإذا استأذن الإنسان فقيل له: من أنت؟ فعليه أن يسمي نفسه بما يعرف به ولا يقول أنا ونحو ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. قال النووي الإمام: ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، أي أنا فلان، يسمي نفسه بعد أنا، كما قالت أم هان حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا أم هان. ولا بأس بقولي: أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه. أما أن يسأل من فيقول: أبو محمد. طيب أبو محمد نصف البلد أبو محمد، فلا يصلح. الكنية إذا كنت تعرف بها نعم، فالمقصود أن تعرف نفسك على من تستأذن منه. وقول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فيه مشروعية دق الباب عند الاستئذان، ولكن قال العلماء: الباب يدق بلطف. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. قال ابن حجر: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، يعني جالس خلف الباب. أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأدب. فالاستئذان أدب إسلامي عظيم. لا يغفل مع الأهل ومع الأباعد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.